أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان بعض المحامل والوجوه التي جمع فيها بين الروايات الدالة على التخير والروايات الدالة على الإرجاء، وقلنا إن الرأي الأول هو حمل أخبار الإرجاء على إعطاء الحكم والفتوى، وأخبار التخير على العمل، وناقشنا هذا الرأي وبينا أنه مخدوش. ثم أوردنا الرأي الثاني وهو حمل أخبار الإرجاء على زمن حضور الإمام عليه السلام، وحمل أخبار التخير على زمان الغيبة وعدم التمكن من الوصول إلى المعصوم. وقلنا إنه ذهب أيضا الطبرسي في الاحتجاج إلى هذا الرأي، بل قلنا إن المجلسي يرحمه الله استظهر هذا الرأي وسار عليه بعض المتأخرين. ثم ناقشنا هذا الرأي ببعض المناقشات، منها أنه إن قيل، أي لو قيل، إن قيل أن السبب في حمل الروايات على هذا المحمل هو وجود خصوصية لزمن الحضور وخصوصية لزمن الغيبة، ما هي هذه الخصوصية؟ نعم، الخصوصية هي المكنة وحصول العلم في زمن الحضور، أما في زمن الغيبة فالمكلف نعم يجري على وفق الأحكام الظاهرية، لا يتمكن من حصول العلم. يقول إن قيل هذا الرأي فقد تقدم أن هذا ليس بسديد. لماذا؟ لأننا نحن مرت علينا أحاديث مفصحة ومبينة على أن المعصوم يبين الحكمين الواقعي والظاهري في زمان حضوره. فإذا المسألة لا تختص أن زمان الغيبة خاص بالحكم الظاهري، وزمان الحضور يعني يعلم بالحكم الواقعي من لدن المعصوم، لأن المعصوم يبين الحكمين حتى في زمان حضوره، وهو أعلم بزمانه كما مر علينا. ثم ناقشنا أيضا القول بأن هناك دلالة من لدن الروايات يستفاد منها. ماذا يستفاد منها؟ أن هذه الروايات الدالة على التوقف والإرجاء خاصة بزمان الحضور، وتلك الروايات الدالة على التخير خاصة بزمان الغيبة. ليش؟ لأنه لم يستوضح السائلون عن مسألة العمل بالخبرين المتعارضين في زمان حضور المعصوم، يعني ما قالوا إن هذا يعني كأنه أسدلوا ستارا على العمل بالخبرين المتعارضين في زمن الحضور، وإنما كانوا يلجؤون إلى المعصوم ليفصح لهم مبينا مسألة الحكم الذي نعم تناط بهم. طبعا أيضا نحن رددنا هذا الرأي وقلنا هناك روايات دالة على شنو؟ على أن التخيير أيضا نعم أمر الأئمة به أو أشاروا إليه مفصحين عنه بأنه في زمان حضورهم، وبينا أن بعض الروايات دالة على ذلك في زمان حضور المعصومين، يعني العمل شنو؟ بروايات التخيير. نعم، ولو افترضنا أن العمل بتلك الروايات الدالة على التخيير في زمان حضورهم لم يستوضح عنها، هذا مو من باب أنه لا يعمل بها، بل هذا يوجب الغطش والإجمال والغموض لهذه الروايات الدالة على التخيير، مع أنه ماذا؟ يعني لا يعمل بها في زمانهم، مع أن هذا الرأي كما قلنا ضعيف إلى الغاية. ثم ختمنا المطلب بالبيان التالي: قد يقال إلى أن، وهذا القول تقدم لكن يريد أن ينصص عليه الماتن، بأن نعم التوقف والإرجاء في زمان حضور الإمام، لأن المكلف حينئذ يستطيع أن يحصل على الحكم الواقعي، أما في زمان الغيبة فيتعذر ذلك أو يتعسر، يعني لا يتمكن من الحصول على الحكم الواقعي في زمان الغيبة، فلذلك يتاح له العمل بالتخيير ولا يقال له أرجئ المسألة إلى أن تلقى إمامك. وقلنا إن هذا الجمع أيضا استقربه الشيخ الأعظم واستظهره المحقق العراقي، ولكن الماتن يقول لا شاهد على هذا الجمع، يعني أن الروايات الدالة على التخيير مختصة بزمان الغيبة، لأنه لا نتمكن من الحصول على الحكم الواقعي، بينما الروايات الدالة على الإرجاء والتوقف نعم مختصة بزمان الحضور للمكنة من الوصول إلى الحكم الواقعي. وقد يكون مراد العلمين الشيخ العراقي والشيخ الأنصاري، يعني الحكم الفعلي المنجز والواقعي، لعل مرادهما هذا، يعني الحكم الفعلي المنجز في حق المكلفين كما دللت على ذلك بعض الروايات في زمان الحضور هذا ممكن، بينما الحكم الفعلي المنجز ما تعرفه أي الحكمين، فلذلك أنت بالاختيار في زمان الغيبة لأنك لا تعلم، يعني لا يراد به نعم خصوص الحكم الواقعي فقط، بل الأعم من الحكم الواقعي والحكم الفعلي المنجز، كما مرت الإشارة إلى ذلك في بعض الروايات الدالة على أن المعصوم له أن نعم لأنه أعلم بزمانه كما دللت على ذلك بعض الروايات. الرأي الثالث أو المحمل الثالث للجمع بين الروايات الدالة على التوقف والإرجاء والروايات الدالة على التخير. هذا الرأي ذهب إليه ابن أبي جمهور الأحسائي صاحب الغوالي أو العوالي. خلاصته كالتالي: الروايات الدالة على الإرجاء هذه لها موارد، والروايات الدالة على التخير لها موارد تختص بها. فإذا تطبيق روايات الإرجاء يختلف عن تطبيق روايات التخير. بهذا البيان أن الروايات الدالة على الإرجاء، نعم، هذه في حالة عدم وجود ضرورة، يعني أنت لست مجبر، لست مضطرا أن تعمل بهذه الرواية أو تلك الرواية، فتتوقف إلى أن تلقى المعصوم وتسأله عليه السلام عن العمل بأي واحدة من الروايتين المتعارضتين. فإذا ما هناك ضرورة ملحة تجعل المكلف يعمل بإحدى الروايتين. أما الروايات الدالة على التخيير فهي مع وجود الضرورة الملحة للعمل بإحدى الروايتين. الماتن يقول: ما ذهب إليه هذا العالم ابن أبي جمهور، والذي قلنا إنه عالم موسوعي، واختلفت الكلمة فيه من لدن الأصوليين، ولكن الحق كما أوضحنا فيما تقدم أنه نعم بحر من العلم وله أنظار دقيقة جدا. يعني على كل هذا، نظر الشيخ ابن أبي جمهور في الجمع بين الروايات كالتالي: نحن إذا نظرنا إلى الروايات الدالة إلى الإلجاء سوف نفهم أن لها حيثية خاصة. ما هي الحيثية؟ أننا غير مضطرين للعمل، فنرجع ذلك إلى أن نلقى المعصوم. أما الروايات الدالة على التخير، لا، هذه الروايات نحن في حال من الاضطرار، لا بد أن نعمل بإحدى الروايتين. الماتن يقول: هذا جمع تبرعي غير عرفي، ولكن الماتن يستدرك أيضا، يقول: لعل المستند الذي استند إليه ابن أبي جمهور واستدل به مرسل سماعة بن مهران المتقدم، لأن في مرسل سماعة المتقدم تبيان على أنه لا بد أن يعمل بإحدى الروايتين، يعني كأنه في حال اضطرار مضطر. فلعل ابن أبي جمهور كان ينظر في الجمع بين الروايتين، الروايات الدالة على الإرجاء والروايات الدالة على التخير، إلى هذه المرسلة فعول عليها للجمع. لكن احنا أيضا تقدم ناقشنا هذه الرواية، وقلنا فيما تقدم أيضا هذه الرواية يعني لا يمكن التعويل عليها بمفردها. ليش؟ لأن عندنا أيضا طائفة من الروايات تدلل على التخيير بنحو مطلق، يعني مو إلا في حال الاضطرار. نعم، فإذا هذا الوجه كما يقول، الوجه الذي أورده ابن أبي جمهور للجمع بين الروايات مخدوش غير سديد. الوجه الرابع، الوجه الرابع أن نحمل الروايات الدالة على التخيير على العبادات المحضة كالصلاة والصوم، أي هذه العبادات احنا شنو وردت رواية مثل ما مر مثلا في المكاتبتين، رأينا أن التخير ماذا في أمور عبادية مثل التكبيرة مثلا للقيام، مثل الصلاة هل تكون في المحمل أو لا بد من شرطية الاستقرار وأن تكون على الأرض. وأما أخبار الإرجاء، إذا أخبار التخير أين موردها الروايات، أما أخبار الإرجاء فتحمل على الأمور التي نعلم من الشارع مزيدا من العناية لها، مثل الأخبار التي تحتص التي تشير إلى ماذا؟ ضرورة الاحتياط في أموال الناس وكذلك في الفروج. وطبعا الماتن يقول الأمور المالية أعم، حتى إذا كانت هذه الأموال مثلا تتعلق بميراث أو أموال تتعلق بزكاة أو خمس، فحينئذ لأن الأمر يرجع إلى أمور غير عبادية محضة، هي أيضا عبادة الزكاة والخمس، بس ما في مو بعبادية محضة مثل الصلاة، وإنما ترتبط بجانب فعل وهو دفع هذا الحق الشرعي. فحينئذ إذا كانت الأمور غير عبادية محضة، أمور لابد أن في هذه الأمور أو في هذا القسم لابد للمكلف أن يرجع المسألة إلى لقيا الإمام، بمعنى يتوقف فيها. إذن عرفنا التخير أين مورده، الأمور العبادية المحضة، والتوقف والإرجاء مورده الأمور التي فيها احتياط كالدماء والفروج وأيضا الأمور المالية، أعم من أن تكون في عبادات أو في غيرها. نعم، وقد ذكر هذا الوجه كأحد وجوه الجمع المحقق البحراني صاحب الحدائق، وحكاه عن ماذا؟ عن عميد الإخباريين ورافع اللواء لهم، وهو الأمين الاسترابادي في كتابه الفوائد المدنية. نعم، وهذا الرأي الذي ذهب إليه الأمين الاسترابادي في فوائده في فوائد الفوائد المدنية احتمله صاحب الوسائل الحر العاملي، قال هذا الرأي هو أحد الاحتمالات في الجمع بين الروايات الدالة على التخير والروايات الدالة على التوقف والإرجاء. الماتن يقول هذا أيضا جمع تبرعي، كما رأينا أنه الوجه الذي ذهب إليه ابن أبي جمهور تبرعي، هذا الوجه أيضا هو تبرعي، ولكن أيضا يستثني كما استثنى في الوجه الذي ذهب إليه ابن أبي جمهور. يقول لعل هناك ما يشهد من النصوص ما يؤيد هذا الجمع من أن روايات التخير في الأمور العبادية المحضة وروايات التوقف والإرجاء في الأمور التي فيها احتياط أو فيها أموال وحقوق للناس. ما هو الشاهد على ذلك؟ أي الشاهد المقبولة التي مرت عندنا لعمر بن حنظلة، لأن تلك المقبولة صحيح هي واردة في القضاء، لكن القضاء وين؟ عادة في تخاصم حقوق الناس، فلذلك أمرت المقبولة، لأنه إذا تساوى الحكمان وصدر منهما حكمين أو حكمان متعارضان، حينئذ لابد أن نتوقف، لأن ما نقدر نحكم، ما في هناك أعدل منهما حتى نحكم بحكمه، فلا بد أن نتوقف، نرجع الأمر إلى أن نلقى المعصوم. فإذا يمكن أن يدلل بالمقبولة على هذا الجمع الذي ذهب إليه الأمين الاسترابادي واحتمله صاحب الوسائل، وقال الماتن إنه جمع تبرعي، ولكن مع ذلك قد يكون له شاهد يصلح أن يقويه. إيه؟ بس إذا تتذكرون قلنا فيما تقدم في إيضاح المقبولة بأن هذه المقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة، لا تختص بالقضاء، صح هي موردها القضاء الذي وردت فيه، بس ألغينا الخصوصية، احتملنا احتمالا يعتد به، بل استقربنا ذلك أنه المقبولة ليست خاصة بالقضاء، بل يشمل هذا التوقف والإرجاء حتى غير القضاء. نعم. أيضا من الوجوه التي جمع فيها بين الروايات الدالة على الإرجاء والتوقف والروايات الدالة على التخيير، هذا الوجه، أن نقول هكذا: الروايات الدالة على الإرجاء هذه تدلل على الاستحباب، يعني أنت إذا تريد أن تعمل بالأفضل لك فالأفضل أن ترجئ ذلك إلى أن تلقى المعصوم. وأما الروايات الدالة على التخيير فتقول لك بالرغم من أن الأفضل لك أن تلقى المعصوم لتستفسر منه وتسأله عن تحديد الوظيفة، ولكن مع ذلك الأئمة عليهم السلام قد رخصوا لك في العمل بكل واحد من الروايتين المتعارضتين، فأنت يمكن أن تعمل بالوظيفة الظاهرية وهي العمل بكل واحدة من الروايتين، وذلك سائغ في حقك على نحو الرخصة، ويمكن أن تعمل بالوظيفة الاستحبابية وهي أن تنتظر، تتريث، تتوقف إلى أن تلقى المعصوم فتسأله عن الحكم الشرعي. الماتن يقول هذا الحامل أيضا غير سديد. ليش غير سديد؟ نعم غير سديد، لأنش قلنا المسألة ما ترجع إلى الاستحباب، لأن أصلا في مقبولة عمر بن حنظلة شي يقول المقبولة اللي مرت علينا، أولا قلنا إن هذه المقبولة نعم توّن مرت علينا، نعم إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. بعد واضح، يعني شو المعنى؟ المعنى إن احنا ما نقدر نحمل على هذا المحمل، لأن الحمل على العمل بروايات التخيير على نحو الترخيص يأبى ذلك، يأبى المناسبة والتلاؤم مع هذا التعليل الذي جاء في المقبولة، ولذلك يقول بل لسانه آب عن ذلك. ثم يقول أيضا مع أن مرجع الإرجاء إلى التساقط، يعني عندما إحنا في الحقيقة لا نعمل بأي واحدة من الروايتين المتعارضتين، في الحقيقة جعلنا التعارض يدلل على سقوط الروايتين. سقوط الروايتين شنو؟ هذا مو معنى التخيير في العمل بأي واحد من المفادين، الأمر ليس كذلك، بل معنى ذلك شنو؟ أن احنا قد نرجع إلى الأصل العملي ولا نعمل بأي واحدة من الروايتين المتعارضتين. فإذا هذا الوجه أيضا ليس بسديد. الوجه الآخر وهو سادس الوجوه، هذا الوجه كالتالي: هو حمل نصوص التوقف والإرجاء على النهي عن الترجيح والعمل بالرأي. يعني ليش المعصوم يقول لك توقف حتى تلقى إمامك؟ يقول لك نعم، لأنك ما تعرف الميزان في ترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين على الأخرى، وبما أنك لا تعلم الميزان الذي على أساسه ترجح فتوقف. لأنك إذا رجحت إحدى الروايتين على الأخرى ماذا؟ كأنك تعمل برأيك، وواضح النهي في الروايات عن العمل بالرأي. أما الروايات الدالة على التخيير هذه تشير إلى مسألة أخرى، أنك أفرض أنك ما رجحت ولكن أنت تعلم أن هذه الروايات الواردة لها مضامين وتترتب عليها فوائد، فأنت من باب التسليم لهم، وقد مر هذا المعنى: هل يسعنا إلا التسليم لكم؟ الإمام قال: لا يسعكم إلا ذلك، في رواية عن إمامنا الكاظم عليه السلام. فإذا هذا الوجه السادس ماذا يقول؟ الروايات الدالة على الإرجاء معناها أنك لا ترجح إحدى الروايتين على الأخرى، أما الروايات الدالة على التخيير فهذه روايات تقول: لا بد أن تسلم الأمر إلى المعصومين، حتى وإن كان بادئ ذي بدء يظهر لنظرك أنها روايات متعارضة، لكن ما تعلم الوجه أنت. فلعل هناك نعم حيثيات ونكات في هذه الروايات موجبة للعمل بها وتترتب عليها فوائد دون أن تعلم بذلك أنت. موجود حتى في الأحكام الشرعية، ولذلك نرى أن هناك حكمان في القرآن الكريم ذكر ذلك: حكم حكم به داود، والآخر حكم به ابنه سليمان، وكلا الحكمين على طبق الموازين، لأن مو معقول أن داود عليه السلام يحكم بغير الموازين، ولكن الحكم الذي حكم به سليمان هو الأفضل. أي ولذلك الله تبارك وتعالى يعني بين أفضلية حكم سليمان على حكم والده. بس الماتن أيضا يقول: ما عندنا قرينة تدلل على جعل النصوص الدالة على التوقف والإرجاء. تريد أن تقول أنك ماذا؟ نعم لا ترجح إحدى الروايتين المتعارضتين على الأخرى، وأما النصوص الدالة على التخيير فاعمل بها من باب التسليم. الأمر ليس كذلك، يعني كأن الماتن في باطن كلامه ماذا يريد أن يقول؟ يقول: هذا الجمع شبيه بالجمع التبرعي الذي لا شاهد عليه، لأنه إحنا نحتمل ذلك كأحد الاحتمالات، بس مجرد الاحتمال إذا لم يستند على متكئ على دليل ما نقدر أن نجعل ذلك وجها للجمع بين الروايات المتعارضة. ارجعوا إلى التطبيق. نعم، ثانيها، ثاني ما طبقنا حمل خبر الإرجاء على زمن حضور الإمام، وحمل أخبار التخير على زمن الغيبة، وعدم تعذر الوصول للمعصوم، وقد صرح بذلك الطبرسي صاحب الاحتجاج، وعن المجلس في البحار أنه نعم ظاهر هذا الوجه في ظهور من الروايات، وجرى على هذا الوجه غير واحد من المتأخرين من العلماء. الماتن في المناقشة يقول إن رجع هذا الوجه إلى وجود خصوصية لزمن الحضور وخصوصية أخرى لزمن الغيبة. إيش قلنا الخصوصية؟ أن زمن الحضور هو المكنة مثلا من العلم بالحكم الواقعي كما يشير إليه في ذيل المناقشة، وزمن الغيبة هذه أحكام ظاهرية الناس يسيرون على وفقها، إيه كما يقتضيه الجمود على ما حكي عن بعض المعاظم وهو المحقق النائين. قلنا احنا شنو هذا الوجه؟ ضعيف على ما سبق في مناقشة المقبولة. ايش قلنا؟ من امتناع حمل نصوص التخير على زمان الغيبة، يعني اللي هي انك تعمل بالحكم الظاهري لأنك لا تتمكن من الحصول على الحكم الواقعي، بس قلنا هذا مو بصحيح. ومن الغريب ما يظهر من بعضهم من استيضاح عدم العمل بها، يعني شافوها هذه الروايات الدالة على التخير في زمن الأئمة، وكأنهم سألوا الأئمة لماذا لا نعمل بها، قال ها لا تعمل بروايات التخير لأنك أنت في زماننا، وهذه العمل بها متى يكون؟ كوظيفة ظاهرية في عصر مولانا الحج عليه السلام. لكن احنا ايش قلنا؟ قلنا هذا ليس بسديد، لأن بعض الروايات الواردة بالخصوص عن الرضا والصادق لها دلالة واضحة على العمل بروايات التخير في زمن الحضور. عدم العمل بها في عصر الحضور ولزوم حملها على عصر الغيبة فتكون أخص من نصوص التوقف، لو كان لنصوص التوقف عموم، يعني كأننا جمعنا بها هذا تلك لها عموم، خصصنا ذلك العموم، توقف روايات عامة، بس روايات التخير خصصت قالت لا، هذا التوقف لا يكون في زمان غيبة المعصوم اللي هو الإمام الحجة عليه السلام، لأن عدم العمل بها في عصر الحضور لا يجعل الروايات دالة على هذا الوجه الذي ذكر، بل يجعل هذه الروايات الدالة على شنو؟ على الإرجاء، على الإرجاء، أو الروايات الدالة على التخير، هو طبعا يريد الروايات الدالة على التخير، يجعلها مجملة، مجملة. ليش؟ لأن روايات دالة على التخير ومع ذلك نعم، ليش لا يعمل بها مع الوجود دلالة واضحة لها على التخيير؟ يقول هذا يوجب الإجمال لها، لا لحجيتها في عصر الغيبة وأن نحن نعمل بها في عصر غيبة مولانا الحج عليه السلام. وإن رجع إلى أن المعيار على التمكن من لقاء الإمام والاطلاع على الحكم الواقعي في زمان الحضور وتعذر ذلك أو تعسره، يعني الاطلاع على الحكم الواقعي الذي يكون في عصر ماذا؟ الغيبة، الغيبة هنا قلنا مو بعصر الحضور، تعذر ذلك أو تعسره، أي في أي عصر؟ في عصر الغيبة، هو جايبهم اثنينهم عصر الحضور، هذا من الاشتباه في النسخ أيضا. كما جرى على ذلك شيخنا الأعظم، وقد يظهر من بعض أعيان المحققين الذي هو المحقق العراقي، فهذا جمع تبرعي لا شاهد له. ليش؟ لأن اشتمال بعض نصوص التوقف على جعل الغاية لقاء الإمام لا يقتضي، لا يقتضي ذلك القدرة على لقائه والحصول على الحكم الواقعي في زمانه، كما سبق في تبيان أو في شرح المقبولة. بل اشتملت بعض نصوص التخير على ذلك، يعني نصوص التخير قلنا بعضها ماذا؟ لها إطلاق يشمل ماذا؟ عصر الحضور وعصر الغيبة. وقد مر علينا نص وهو ماذا؟ للحارث بن المغيرة يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد إليه. واضح، يعني القائم يعني المعصوم ها هنا يراد به، وليس القائم فقط هو الإمام الغائب في زماننا عصر الغيبة. فدي لها إطلاق يشمل الزمانين. نعم. الوجه الثالث للحمل والتوفيق بين الروايات الدالة على الإرجاء والروايات الدالة على التخير أن نقول هكذا: أخبار الإرجاء على عدم وجود ضرورة للعمل بأحد الخبرين المتعارضين، ما عندنا اضطراب، يمكن أن نصبر، ممكن أن نتوقف وأن نتريث إلى أن نلقى المعصوم. أما الروايات الدالة على التخير هذه لا، نحن في حالة من الاضطرار وعدم وجود المندوحة، فلا بد أن نعمل بإحدى الروايتين. والتخير على حال الاضطرار للعمل بإحدى الروايتين المتعارضتين. وقد حكى، نعم حكى هذا الرأي صاحب الحدائق عن ابن أبي جمهور الأحسائي يرحمه الله، بس الماتن يقول هذا جمع تبرعي لا شاهد عليه، بل يستبعد أن نحمل النصوص على هذا المحمل الذي ذهب إليه ابن أبي جمهور، وإن كان يقول هناك رواية مرسلة هي نعم مرسلة سماع بن مهران المتقدمة في آخر الكلام في نصوص الترجيح، يظهر منها الظاهرة في اختصاص الترجيح فضلا عن التخير بصورة الاضطرار للعمل بأحد الخبرين، لا يمكن إلا أن نعمل بأحد الخبرين. بس يقول الماتن احنا استشكلنا في دلالة تلك المرسلة اللي هي مرسلة سماع بن مهران على هذا الأمر فيما تقدم. المحمل الرابع: حمل أخبار التخيير على العبادات المحضة وأخبار الإرجاء على العبادات غير المحضة وعلى الأمور التي فيها احتياط كحقوق الآدميين من الدين والميراث والأمور التي تتعلق بالفروج كالطلاق والنكاح وما إلى ذلك، أو زكاة أو خمس. فإذا كانت المسألة يعني من الأمور التي أكد الشارع على أهمية الاحتياط فيها كالدماء والفروج وحقوق الآدميين، ففي هذا واضح بعد لا بد أن نتوقف. أما إذا كانت أمور عبادية محضة ساغ لنا العمل بإحدى الروايتين المتعارضتين. هذا الوجه قلنا ماذا؟ حكاه صاحب الحدائق أو نقله عمن؟ عن زعيم المدرسة الإخبارية أمين الدين الاسترابادي في كتابه الفوائد المدنية، واحتمله أيضا صاحب الحدائق كأحد الاحتمالات للجمع بين الروايات الدالة على التوقف والإرجاء والروايات الدالة على التخيير. بس الماتن يقول نعم في مقبولة ابن حنظلة التي هي عمدة نصوص التوقف مختصة بالتخاصم والقضاء، فقد يكون لها دليل، يعني تدلل على هذا الوجه الذي ذهب إليه الأمين الاسترابادي. بس احنا الغينا خصوصية هذه الرواية ان تكون في القضاء، وقلنا لعلها عامة تشمل القضاء وغير القضاء، فلا تكون الرواية دالة على اختصاص التوقف والإرجاء بالأمور العبادية مثلا غير المحضة والأمور التي نعلم أن الشارع يشترط فيها الاحتياط، بل هي عامة. الخامس، حمل النصوص الدالة على الإرجاء على الاستحباب، والنصوص الدالة على التخيير على الرخصة. وقد احتمل هذا الوجه صاحب البحار قدس الله نفسه الزكية، والماتن يقول هذا يتناسب مع الجمع العرفي بين الأمر أو النهي والترخيص. يعني شو نقول؟ الدلالة على الإرجاء هذا أمر مستحب توقع، وأما الروايات الدالة على العمل بالتخيير هذه رخصة يسوغ لك إن أردت أن تعمل في الدرجة العامة متاح لك ذلك، وإن أردت أن تعمل بالدرجة الفضلة فعليك أن تتوقف حتى تلقى المعصومة عليه السلام. إذن عندنا رأيان في العمل بهذه الروايات. الرأي الأول شو يقول؟ يعني للجمع بالعمل بين هذه الروايات، يقول أنه يعني هذه الروايات الدالة على الإرجاء لا تعد أن تمثل الاستحباب الدرجة الفضلة، أما الروايات الدالة على التخيير فيعني أنت مرخص، يعني الدرجة العامة مثل ما نقول، ما تريد تعمل بالأفضل، تريد أن تعمل بالدرجة العادية التي يعني هي متاحة لكل الناس إذا صح التعبير. وهذا شبيه بالجمع اللي مر علينا، الصلاة في المحمل والصلاة الاستقراء، قلنا هناك درجتان، درجة فضلة ودرجة عادية. هذا الجمع أيضا كأنه يشرح هذا النسق وهذا النحو من الدرجتين. تبي الدرجة الأفضل هي كذا، تبي درجة الرخصة لعامة الناس فأنت متاح لك أن تعمل بهذه الرواية أو بتلك الرواية. بس يقول هذا الجمع لا يتناسب مع التعليل الوارد في المقبولة، بل قلنا إن لسان المقبولة آب عن التخصيص، لأن شو تقول المقبولة؟ تقول إذا كان ذلك فأرجوه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. واضح، يعني لابد أن تتوقف. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.